إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. المملوك هو الذي يكون اشتري أو ملك عليه أو قدر عليه إذا كان ذا حرب فحارب المسلمين فأسر، ثم إما أن يمن عليه فيترك، أو يجعل مملوكا خادما لمن يعطيه ولي أمر المسلمين. فالمملوك الملك في الإسلام في الحقيقة، أو ملك على الناس أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين لا يكون إلا في صورة واحدة، وهو إذا كان قوم حاربوا المسلمين ثم قدر عليهم المسلمون ويتخذون الرجال عبيدا والنساء جوارية، وكذلك الأطفال يكونون عبيدا لهم. هذا معلوم في دين الأنبياء السابقين، ولا يقال إن الإسلام جاء بالإرهاب وجاء بالملك بدون حق شرعي. ولا يجيز الملك بحيث ينهب ويوخذ الإنسان قهرا فيجعل مملوكا أبدا. وهذا كان موجودا هنا قبل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، من جملة ما كان في بلاد الجزيرة أن القبيلة كانت تغير على القبيلة، فكانت تهرب بالناس وخاصة الصغار، فكانوا يجعلونه مملوكا يبيعونه وهو يشترى ويباع. وذكر لنا الشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه، جده عبد الله بن عمر نصيف، عبد الله نصيف هذا اللي كان أمين عام رابط الإسلامي، رجل الصالح أيضا مثل جده الله يرحمه. فذكر كان سوق الجواري وسوق المماليك في برح الطفران الذي هو الآن مع القصر، هكذا مع بجانب باب القصر، وهذا كله كان برحة. برحة معناه مكانا واسعا كان، وكان يكون يوم الجمعة بعد الظهر وما بعد إلى العشاء كانت تقام هذا السوق. ولما ماتت زوجته، سبحان الله، هذا حكى لنا نفسه، لما ماتت زوجته وكان قد بلغ فوق 40 أو الظاهر، فقال أبوه له: روح اشتري نزوجك. قال: أما الجارية الصغيرة ما تبغاني، وأما سور الناس يعني كأنها ثيبة وكذا ما أريدها. قال: طيب اذهب اشتري جارية، هذا كلامه، قال: اذهب اشتري جارية. فجئت لأشتري جارية فرأيت الناس يجسون مثل الأغنام، هكذا قال، فتقززت نفسي وبقي هكذا. فكانوا في هذا الزمان الأخير وكذلك في بلاد مالي وغيرها، كان الناس كانوا يملكون الناس بالقوة والقهر، يسرقونهم ويهربونهم في بلاد أخرى، يبيعون على ملك غير شرعي. ولا يوجد ملك اليمين في الإسلام إلا في صورة واحدة: إذا حارب قوم عدو وغلب عليهم المسلمون فيتخذونهم جواريا ويتخذونهم عبيدا. واليوم كنت أسمع، الآن زمان الفتن والفساد لا شك فيه، أحد الأزاهرة لابس لباس أزهري ويقول: لا يوجد في الإسلام ملك يمين. سمعتم ولا ما سمعتم؟ سبحان اليوم سمعت هذا الكلام منه، ويقول هذا مقصود منه ملك يمين: إذا تزوجت امرأة من أهل الكتاب هذا يسمى ملك يمين، هكذا يقول، سبحان الله. فهكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كلها في فكر انهزامي كأنهم يريدون أن يردوا الذين ما عندهم علم كافي حتى يردوا عليهم. هم كانوا حتى سليمان عليه السلام وغيرهم وغيرهم، وكذلك عيسى عليه السلام، وفي إنجيل وغيرها إلى الآن النصوص موجودة هذه كلها، فنرد عليهم أنتم كنتم وأنتم بنفسكم الذين الآن يراعونهم ويتكلمون ليرضائهم، وهم ساروا بأي وجه يتكلمون، وهم ملكوا الدنيا كلها بالقوة وقتلوا آلافا مؤلفة من الناس بدون حق شرعي. على كل حال، فالملك على كل حال لا يكون في الإسلام. ولذلك هنا جزاهم الله خير، جزاهم الله خير الذين أرادوا أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى، وعانهم الله تبارك وتعالى، فعلنا إعطاء كل من يكون عنده عبد، لأنه هذه العبودية جاءت عندهم بدون حق شرعي. شيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه حكى لنا، قال كانت عند واحد، نروح ونجلس عنده بعد العصر، يأتي واحد من الظاهرة فارقة، فبمجرد ما يأتي يمسك المكنسة وكذا ويكنس هنا وهناك، ويأتي يمسح الكتب وأشياء. فقلت يا شيخ من هذا؟ فقال هذا كان من عبيدي ثلاثة لما كنت أروح الحرم، واحد يأخذ دوات، واحد يأخذ كتاب، واحد يأخذ مشلها، وكنا نروح. لما جاء الاعتاق، أمر بالاعتاق من زمن الملك سعود رحمة الله على جميع السعود أحيان وموات إن شاء الله، فقال يعني قال اعتقناهم، اثنين راحوا صاروا ما شاء الله تزوجوا، واحد صار مقاول، وهذا مسكين باقي لكنه يأتينا الحمد لله ووافي بالأهد. فإذا جاء سبحان الله يجيب شاهب السراء وكذا أشياء ما شاء الله. فالحاصل أنه كل ما يكون غير شرعي ينبغي أن يكون يعتق مثل هؤلاء، لأن هذا ظلم ولا شك فيه. ولم يبقى إلا طريق واحد أقام الله علم الجهاد، فيفتى لكم يا شباب بابه الجواري. نعم. باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أنه قال حدثنا أن العامش أنا أبي صالح ذكوان السمان أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لأهدهم، يعني نعم ما يكون من الخصلة لأهدهم أن يطيع ربه ويودي حق سيده. هذا السياق يدل على أن هذا مخاطب به المملوك، ولذلك بعض الرواة فسر يعني المملوك. قال كعب صدق الله ورسوله، كعب الأحبار، من أين قال هذا صدق الله ورسوله؟ يعني والله أعلم كأنه هو كان يصدق ما جاء أو يصدقه في الإنجيل والتوراة، وكان يقرأ فكان يقول صدق الله ورسوله، فبمناسبة كونه من كعب كأنه يرى أن هذا شرع عام من الأنبياء السابقين كلهم، ويكون هذا الفضل للعبد المملوك أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده. ولذلك لا تقبل صلاته العابق، إذا أبق العبد لا تقبل صلاته كما جاء في الروايات، فيكون ما دام ابتلاه الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يؤدي حقه وحق ربه أولا ثم حق سيده. نعم. ويكون له الفضل عند الله تبارك وتعالى. نعم. كعب هو كعب بن مات الحميري المعروف بكعب الأحبار، وهو كان من أهل اليمن فسكن الشام على كل حال، وكان يقرأ كتب أهل الكتاب، فلعله بمناسبة أنه وجد هذا في كتب أهل الكتاب أيضا فقال اتفقت الشرائع على هذا صدق الله ورسوله. وإلا يجوز لكل واحد أن يقول صدق الله ورسوله بحيث نؤمن بما جاء عن الله ورسوله. ثم قال حدثنا أبو كريب قال هذا في الباب عن أبي موسى وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. ولفظ البخاري ومسلم المملوك أن يتوفاه الله تعالى يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعم له، نعم ما أعد الله له يعني من الأجر. كيف هو؟ على كل حال ينبغي أن تنظروا في كتاب نزهة النظر، هو أحسن من أول هذا. إذا قال حسن صحيح فله معنى، يعني إذا قال حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، الغريب لا يكون إلا طريق واحد. فاختلف العلماء، بعضهم حكم عليه بأنه حسن، وبعضهم حكم عليه يعني أنزل من درجة الصحيح، بعضهم حسن أو صحيح، قل هكذا. إذا كان غريبا، إذا كان له طرق كثيرة فيقال تأويله بعض الطرق حسنة وبعض الطرق صحيحة، فالظاهر هنا هكذا. كيف يعني؟ هو في الغالب يقول هكذا حسن صحيح، ولا يقول صحيح هنا حسن، حسن صحيح. نعم، يعني بعض الطرق يكون حسنة وبعض الطرق صحيحة، ومعنى واحد لكل الطرق. نعم. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو الحمداني محمد بن علاء الثقة أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان وهو عمر بن، من هو أبو اليقظان؟ عمر عثمان بن قيس الماصر أظن، أبو اليقظان، أبو اليقظان ثقة. عن زاذان عن عمر بن عمر رضي الله عنه، زاذان مولى ابن عمر، زاذان مولى مولى ابن عمر ومولى زاذان هكذا جاء فيه مولى ابن عمر أظن. قال قال رسول ثقات إن شاء الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، لا لأبو اليقظان هو عثمان فيه ضعف، هو هذا الذي نقول عثمان ابن قيس ابن عمير، ليس هو أبو اليقظان اثنان. نعم، أبو اليقظان الكوفي العامة، أبو اليقظان هو عثمان ابن قيس، عثمان ابن قيس قال في التقريب عثمان ابن عمر ابن قيس، والصواب أن قيسا جده هو عثمان ابن أبي حميد البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ضعيف، كان يغلو ويدلس، يغلو في التشيع أيضا. فإذا الحديث يعني مداره على أبي اليقظان، وزازان ثقة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك وراه قال يوم القيامة. كثبان المسك كثيب، وهو المكان المرتفع ليس عاليا، يعني ليس عاليا من الجبل جبل، وقد يكون كثيب من الرمل، مكانا مرتفع من الرمل ويسمى كثيبا مثل الجبل. نعم. وأما إذا كان من الأحجار وغيره فيسمى ماذا؟ ليس عاليا، يسمى ريع الظاهر. ثلاثة على كسبان المسك وراه قال يوم القيامة، عبد عدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. هذا الحديث فيه مداره على أبي اليقظان بهذا السياق، لكن له شاهد في بعض الطرق أو في بعض الألفاظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان وهو الثوري، وكيع عن سفيان هو الثوري، أنا باليقظان إلا من حديث وكيع، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال ابن عمير أو ابن أبي حميد وهو ضعيف. يقول هنا هذا حديث لكنه شاهد للأول في جزء الظاهر، عبد حق عبد الله أدى حق الله وحق مواليه، هو الحديث السابق الذي نعم لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده، يعني قريب من المعنى، لكن هنا ثلاثة على كسبان المسك، فبهذا السياق على كل حال ضعيف، ولا يقال إنه يحسن إلا في بعض أجزائه كما جاء في معناه نعم لأحدهم، وهذا العموم قد يكون يفسر بكثبان المسك والله أعلم. نعم. أو يقال إنه ضعيف ولهم فضائل أخرى من جهات أخرى، رجل أما قوما وهم به راضون ما وجدته، لكن رجل ينادي بالصلوات الخمس في يوم وليلة هذا له جاء فضل في حديث آخر، أطول الناس أناقا يوم القيامة المؤذنون، وكذلك يشهد له يوم القيامة كل شجر وحجر سمع صوته، فيكون هذه الفضائل ثابتة بمعنى آخر، لكن بهذا السياق على كثبان المسك لم يثبت هذا الحديث، وأجزاء الحديث له بمعناه ثابت في أحاديث أخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان. هنا جاء أيضا قال أخرجه أحمد الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ صاحب تحفة العهوذي قال بإسناد لا بأس به ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يهولهم الفزع الأكبر، فزع الأكبر يوم القيامة، ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق، رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفينا بينه وبين مواليه. رواه الطبراني في الكبير بنحو، إلا أنه قال في آخره ومملوك لم يمنعه برق الدنيا من طاعة ربه. فهذا أيضا ضعيف في الإسناد، قال لا بأس به، لكنه والله أعلم بهذا السياق كله الآن بصفة طالب علم الحديث لا يقدر أن يحكم أن هذا الحديث الحديث الأجزاء المذكورة ثلاثة جاء في هذا الحديث، فقد يكون يعني حسنا لغيره في هذه الأجزاء تصحيح أو تحسين جزئي، لكن جاء فيه أشياء أخرى أيضا. ما هو كذا؟ رجل قرأ القرآن ابتغى وجه الله وأم به قوما وهم راضون، هنا أيضا جاء رجل أما قوم وهم راضون، وداع يدعو إلى الصلوات، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه. فمن الممكن أن نقول أنه يكون حسن لغيره إن شاء الله، كما يعني يقتضي أو تقتضي القواعد المصطلح، لأنه قال أيضا على كثيب من مسكن حتى يفرغ من الخلائق، فيكون إن شاء الله حسنا لغيره مع الحديث السابق. ذاك من طريق وهذا من طريق، يقوي بعض وبعضا إذا كان لم يكن في رواته من يتهم بالكذب. نعم صححه، ولذلك على كل حال التصحيح لا يأتي التصحيح، قد يكون يقال يعني فيه تساهل، لكن التحسين يحتمل التحسين لا شك فيه على قواعد التحديث. نعم، فهو حسن إن شاء الله بهذا المعنى. لبعض الأحيان يأتي ويقولون أن الجزء الفلاني له شاهد في الحديث الفلاني، فهنا يحسن هذا الجزء فقط، أما الباقي لا يقال إنه كله يكون حسنا لأجل أن جزءا منه جاء في حديث صحيح، لا. نعم، وأما هنا الثلاثة الأجزاء الثلاثة كلها مثل الأول والطريق مختلف، بذلك يكون إن شاء الله حسنا لغيره. قال باب ما جاء في معاشرة الناس. نعم، عاشر يعاشر معاشرة أي مخالطة الناس ومخالقتهم، كيف يخالط وكيف يخالقهم وكيف وبأي الخلق يعاملهم. قال حدثنا محمد البشار وهو معروف بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري أنا حبيب بن أبي ثابت، هو حبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه، لكنه كان يقول يقولون أنه كان يدلس عن ميمون ابن أبي شبيب وهو الربعي أنا أبي ذر ربعي وهو صدوق أو ثقة أنا أبي ذر الإمام الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحو الحسنة السيئة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن بحيث يكون يبشر ويعني وكذلك لا يغتاب ولا كذا، يعني أي شيء يسمى في خلق الحسن وإذا لقيه فيسلم عليه، كذلك يعني لا يؤذيه ولا يتكلم فيه ولا يناجي دونه أشياء عامة. قال وفي الباب كلمة عامة لكنها من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمود الغيلان أنه قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري وأبو نعيم فضل ابن دكين عن سفيان وهو الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت بهذا الإسناد نحوه. قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي الشبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فهل يعني هذا الإسناد حبيب بن أبي ثابت روى مرة عن ميمون بن أبي الشبيب عن أبي ذر، ومرة أخرى روى عن ميمون ابن أبي الشبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر إن شاء الله أن كلا الطريقين صحيح، وحبيب بن أبي ثابت من الثقات كثير الشيوخ، فيكون سمع من ميمون بن أبي الشبيب، سمع من وهو أيضا سمع عن معاذ بن جبل، وكذلك عن أبي ذر كليهما إن شاء الله، فلا يعلل أحدهما بالآخر. قال محمود وهو ابن غيلان والصحيح حديث أبي ذر، والصحيح حديث أبي ذر كأنه يقول وتوهم فيه حبيب بن أبي ثابت أو ميمون وجعله من حديث معاذ بن جبل، لكنه يجمع إن شاء الله أنه ما دام يحتمل معاصرته وسماعه وليس مدلسا مع ميمون بن أبي شبيب، فتكون الروايتان أو يكون المسندان صحيحان، من مسند معاذ بن أبي جبل ويكون من مسند أبي ذر رضي الله عنه كليهما. قال وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو داود والدارمي وغيرهم، قال هذا حديث حسن، وأخرجه أحمد والدارمي والحاكم في الإيمان قال على شرطهما ونوزع. نعم. باب ما جاء في ظن السوء أو ظن السوء، باب ما جاء في ظن السوء والسوء، باب ما جاء في ظن السوء، ظن السوء أو السن يعني يكون والله أعلم إضافة الصفة، إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني الظن السيء، لا ينبغي للإنسان أن يظن الظن السيء، لا بد أن يكون يكون علمه وكذلك كلامه وعمله يكون مبنيا على اليقين. نعم. فإن بعض الظن إثم. قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال سفيان حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الظن المقصود منه هنا هو الذي لا تقوم عليه قرائن ترجح الصدق، لأنه يكون فيه إمكانية الصدق وإمكانية الكذب، لكن إذا وقعت الشبهة ثم بحثت في القرائن، وهذه المسألة تدخل في مسائل القضاة رحمهم الله جميعا أحيانا وأمواتا، نعم، فإذا حقق ووجد القرائن فربما يحكم عليه بمجرد الشبهة، ألقي عليه القبض، ثم بعد ذلك يبحث عن القرائن وغيرها فيثبت أو لا يثبت، فإن ثبت فيجوز له أن يقيم عليه الحق أو الحد. نعم. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أما ما جاء نعم قول الناس بأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنية، فهذا لم يقبله أهل السنة والجماعة أئمتنا رحمة الله عليهم، إنما المتأثرون بالفلسفة ومن كانوا يقولون إن الظن لا يفيد لا يغني من الحق شيئا، فالأحاديث كلها ظنية لا تنبني عليها على قاعدة عامة. بعضهم قال الحديث كلها لا حجة فيه ما هو كذا، فهؤلاء كانوا من زمان الإسلام ابتلي بهم في من الزمان الأول، والدليل عليه أن الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة ذكر مقالتهم، هؤلاء الذين كانوا ينكرون السنة كلها، وبعضهم كان ينكر بعض السنن وكذا، فأقام عليهم الحجة رحمة الله عليه. فالذين يقولون أنه الظن لا يغني من الحق شيئا ويجعلون الأحاديث ظنية، هذا خطأ في فهم معنى الظن. فالظن الذي لا ينبني على قرائن ولا يعرف أن هذا الشخص الذي ذكر هذا الشيء هل هو صادق أم كاذب فيكون فيه ظن. أما إذا كان رجل ثقة معروف كذلك ثقات عدة وكذلك ربما يصل إلى درجة اليقين، وهذا تعامل الناس على هذا موجود في الدنيا كلها. الإمام الشافعي نفسه لما ذكر قال الظن لا يفيد شيء في مقابلة اليقين، قلنا لا، قال الأحاديث ظنية ولا يثبت منه شيء يكون يقينيا. فقال الإمام أظن مثل قال هذه اليد معصومة أليس كذلك، هذه اليد معصومة لا يجوز أن تقطع أو يقطعها أحد، فإذا قطع أحد يد أحد وشهد عليه إثنان ماذا تفعل؟ قال أقطع يده. قال كيف تقطع يده؟ شهادة إثنين ظنية، على قولك أنها ظنية ولا يعطيك اليقين، فهذه شهادة إثنين ظنية، كيف تزيح اليقين بالظن؟ فسكت فسكت. فهنا في الحديث في الحقيقة ثقات إذا رووا أو ثقة نعرفه إذا كان مجربا به أنه لا يتكلم إلا باليقين فيكون خبره خبر اليقين، وهذا معلوم لدى الأقوام كلهم وفي الفطرة أيضا، وبنيت عليه أحكام كثيرة في شرائع عامة. ولذلك اعتاء السنة على طريقة تحقيق المحدثين بأنها ظنية هذا ليس بالصحيح. ومن الغريب إلى الآن ما ندري، لكن المشايخ الكبار في الأزهر كانوا يحملون هذه العقيدة وهذا العلم في الحقيقة، ويقولون يحتاج منكم مغسيل المخ. لما أنا الشيخ رحمة الله عليه أحد كبار المشايخ الذي كان رئيس الأزهر، فكان يعني غضب وهو يدرسنا في الماجستير، فلما عارضناه قال يحتاج لكم غسيل المخ. نعم، فما كانوا يؤمنون بأن الأحاديث خبر الآحاد الذي يسمونها آحاد يأتي اليقين، فلا يجوز أن يكون الإنسان يؤمن بأن في القبر عذاب أو فيما يأتي من أخبار في كتاب الله تعالى من الجنة والنار وغيرها وغيرها، ما يؤمنون به، وهذه مصيبة في الحقيقة. ابن القيم رحمه الله في السوائق قد أقام عليهم الحجة، اقرأوها، الله يبارك فيكم، وأنا موحيلة إلى ملين فليحتل. نعم، لا ما يحكم بالشبهة، لكنه هذا معلوم في باب القضاء من قديم الزمان أنه حتى في زمن الصحابة وغيرهم يلقى عليه القبض بحيث يسأل ولا يعذب ولا يعني يؤخذ منه أو يقبل منه يقام عليه الحد إلا بعد ما يثبت الحق عليه. وإذا اتهم وثبت بريا من الممكن أن يكون المتهم نفسه ينقلب عليه المجن. نعم، هذا وارد، هذا في الشريعة الإسلامية. اقرأوا كتاب الطرق الحكمية أو الحكمية لابن القيم رحمه الله، ذكر أشياء من هذا النوع. كذلك كتاب أخبار القضاة لوكي بن خلف، الحقيقة كتاب مهم جدا، ينبغي لطلبة علم الحديث أن يقرأوا هذه الأشياء حتى يعرفوا كيف يكون قضاء الأحكام في الحقيقة. قد يكون ليس في الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت مسألة القسامة ما هو كذا، قالوا يا رسول الله ليس لنا عدون إلا اليهود، قال تحلفون 50 على أي شيء يحق يعطيهم حقا يحلفوا، على أنه يلقاه الشبهة حصل بأنه لا يوجد لنا عدون إلا هؤلاء، ووجد مقتولا بينهم في عين نخلة، فهذا يلقاه الشبهة واقع، لكن إذا حلفوا فجاز أن يؤاخذ هؤلاء على حلفهم، إذا لم يحلفوا فلا يكونوا على كل حال إقامة الحد عليهم. قال باب ما جاء في، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال قال سفيان الظن ظنان، ظن اسم وظن ليس باسم، فأما الظن الذي هو اسم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الذي ليس باسم فالذي يظن ولا يتكلم به، يعني حديث النفس إذا تكلم به على الشبهة فهذا لا شك يكون آثما، وإذا كان خاطرة خطرت على نفس على قلبه وسكت وأخفى في نفسه فلا يؤاخذ عليه. نعم، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ما حدثت به أنفسها أو أنفسها. نعم، ثم قال باب ما جاء في المزاح. المزاح مزح أو مازح، الظاهر كلاهما، مزح يمزح مزحا ومزاحا، كذلك مازح يمازح. مازح يحتاج إلى الاشتراك، يمزح بعضهم مع بعض، فمن باب المفاعلة، فعل يفعل، قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، مثل هذا مازح يمازح ممازحة. المزح ما بماذا تفسرون؟ هل يعني مرة قال لي واحد فسر لي التثاؤب أنه يأتي الكسل ثم بعد ذلك يأتي ويأخذ تنفس طويل ويفتح فمه، ما قدرت له، فأنتم فسروا لنا المزاح. المزاح في الحقيقة هو أن يأتي ببعض الأشياء يضحك فيما بين في الشخص نفسه ويكون يعني شيئا غريبا عليه أو شيئا يضحكه، إذا كان كما قال عمر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجمين جالسين، فقال لا أتكلم كلمة أضحك به الناس أو أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بكلام قد يكون يباسط مباسطة ويفتح قلبه وينشرح صدره له فيضحك معه ويبشر معه. المزاح الله المستعان، لكنه كثرته قالوا أنه مسموم. كذلك جاء أن عمر رضي الله عنه قالوا أنه بإسناد صحيح من مازح كثيرا استخف به، استخف به، الذي يمازح كثيرا فالناس يستخفونه أو يستخفون به. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الوضاح، نعم، الكوفي، عبد الله بن الوضاح الكوفي في ترجمته روى عنه عدة ثقات لكنه لم يوثقه إلا ابن حبان. قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وهذا شيخ الترمذي، والترمذي إذا روى عن شيوخ مثل هؤلاء والله أعلم كأنه يرى أنه ثقة. وهذه مسألة في أصول الحديث، التلميذ يكون أعرب بشيخه إذا كان التلميذ من الثقات المعروفين، فعلى هذا قالوا في ابن حبان أيضا إذا لم يوثق أحد من شيوخه ابن حبان وهو يوثقه فيكون توثيقه مقبولا، كما قرر غير واحد من العلماء، والشيخ المعلمي رحمة الله عليه كان يناصر هذا القول، والشيخ ناصر الدين الألباني أيضا كان يناصر، لكنه الترمذي رحمه الله أتبع هذا الحديث بإسناد آخر، فكفى الله المؤمنين القتال. قال حدثنا عبد الله بن الوضاح مقبول، قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي ثقة عن شعبة عن أبي التياح اسمه يزيد ابن حميد أبو التياح الضبي، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى إن كان لا يقول، إن كان لا يقول، إن كان، هذه مخففة من المثقلة، وقاعدتها إذا كان بعدها في الجملة اللام فهي مخففة من المثقلة وليس الشرطية، هذه قاعدة عامة، وإن كانوا من قبل لفيه، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي إنهم كانوا من قبله، وكذلك إنه كان لا يخالطنا حتى إنه كان يقول، لا يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير هو النغر، تصغير نغر، طائر صغير أحمر المنقار أو قالوا مثل العصفور أو أصغر منه، فكان لأبي عمير طائر صغير، وهذا الحديث صحيح وجاء من طريق آخر أيضا، ف كان يلعب به وكان في قفص معه، وهذه مسألة، وهو كان في المدينة والمدينة حرم، هل حرم المدينة أيضا مثل حرم مكة لا يجوز صيده؟ نعم هكذا، إلا عند بعض أصحاب المذاهب أظن عند الحنفية لا يعتبرونه محرما للصيد وغيره، إلا أن فعل الصحابة كانوا يحرمون، وتذكرون أن جابر رضي الله عنه أخذ آلات صيد بعض الناس لما جاءوا يشفعون له أن يرد لهم، قال لا هذه غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن لا يجوز لك أن تصيد في داخل الحرم، لكنه إذا أخذ من خارج الحرم سواء كان من مكة أو المدينة فجاز لك أن تدخله في الحرم ويذبح في الحرم كما قالوا، وهذا موجود في حرم مكة أيضا، يعني الفتاوى موجودة من عطاء وغيرهم، وكانوا يشترون في داخل المدينة في داخل مكة القباري، كانت تصاد من خارج القنبر، قباري كانت تصاد من خارج مكة وتباع في داخل مكة. فإذا كان وحمام مكة إذا كانت أخذت من الخارج ثم بيت في المدينة في داخل المدينة فجاز ذبحها إن شاء الله. فألا هذا كان هو النغري نفسه إذا كان يؤخذ الطير من الخارج ثم في القفص للعب الأولاد أو لزينة البيت، جاز هذا إن شاء الله. نعم. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان أخ له من أمه، لأن أنس بن مالك بن النضر، وكان هذا ابنا لأبي طلحة. أبي طلحة لما تزوجت أمه بعد أبيه، فكان لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا مزاه، أو جاء في الرواية الأخرى أنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا عمير واجما ساكتا وهو لا يتكلم، فقال ما له؟ قال قد مات نغيره أو نغريه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يباسطه ويمازحه، يا أبا عمير ما فعل النغير، ماذا سار له؟ نعم. فهذه الملاعبة في الحقيقة والمداعبة والمزاح هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، وهذا من خصال السلف رحمة الله عليهم، كانوا يباسطون خاصة أهلهم ومن يكون معهم. حتى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني ذكر عنه أنه كان مع الناس مع الصغار وكذا، كان يخالطهم ويسائلهم أسئلة، إيش تدرس وكذا، فأنا أسألك 2+2 كم يكون، يقولون هكذا موجود رحمة الله عليهم. نعم. وجاء مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مزاح، أن والحديث صحيح إن شاء الله، أخرجه ابن حبان وفي رقم كذا، والتمائد الترمذي موجود هذا، وابن حجر صححه في الإصابة، أنا أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية يقال له زاهر وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى باديته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيبه على هديته. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهر باديتنا ونحن حاضره، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه في سوق المدينة، فاحتضنه من خلفه، وزاهر الرجل لا يبصره، فقال أرسلني، من هذا؟ فالتفت إليه، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يلصق ظهره من النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أول قال أرسله، من هذا؟ فلما عرف، فانظروا هذا النوع من المزاح ومن المباسطة من النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على خلق حسن وتواضع لا شك فيه كبير جدا. فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره، قال بل أنت عبد الله. فلا أيضا جاءت رواية هنا قال نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له من يشتري هذا العبد، أمسكه من ورائه، قال من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر يا رسول الله تراني كاسدا ما أحد يشتري، لا يشتري أحد. قال لكنك عند الله لست بكاسد، بل عندك لست عند الله كاسدا. وهذه في الحقيقة أيضا من المبشرين بالجنة إن شاء الله في حياته وهو يمشي. نعم. على كل حال، كذلك الحديث الذي فيه حديث العجوز، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العجوز لا تدخل الجنة، وقام صلى الله عليه وسلم للصلاة، فلما رجع من الصلاة ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنها وجدت مشقة مما قلت أنت بأن العجوز لا تدخل الجنة، قال نعم وهي جالسة، قال نعم لا تدخل الجنة ولكن الله تعالى إيش أنا نقلت هنا قال إن ذاك كذلك إن الله إذا أراد أن إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا نعم والرجل الذي يعني هو في باب تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه باب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه هذا كان قديم أحد من الإخوان أشرت إليه فجمع بعض الأشياء وطبع الحمد لله لكن خفيف ولو جمع هذا الباب كان يوجد أشياء كثيرة من هذا الشيء نعم فالأعرابي الذي جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله أن يأتيه ما يركب قال لا أحملنك على ولد الناقة قال وماذا أفعل بولد الناقة قال هل تلد الناقة إلا جملا وهل تلد الجمل إلا الناقة وبهذا المعنى فمثل هذه لو جمع إن شاء الله نعم الله أكبر نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا العباس بن محمد الدوري البغدادي وهو من يكون قال الترمذي قال حدثنا هناد وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس انظروا عبد الله بن وضاح الشيخ الترمذي مقبول لكنه أتى بإسناد آخر هناد عن وكيع عن شعبة بل بإسناد عالي إسناد عالي عن أنس نحوه فيكون هذا الإسناد صحيح كذلك هنا جاء في رواية أخرى قال حدثنا نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو التياح اسمه يزيد ابن حميد الضبعي هذا في الحقيقة يكون هذا كثير في الترمذي رحمه الله قالوا من منهجه أنه يأتي بما فيه شيء من الضعف ثم يشير إلى القوي المشهور لديهم ولهم أئمة في الحقيقة قد ينفردون في بعض الأشياء وأما الصحيح فيكون قد كفاه من ذكره من قبل وهذا الطريق لم يذكره فيحاولون وهذا تجد عند أبي داود أيضا وعند الترمذي أيضا ولذلك والله أعلم هناد أوكي هذا قد يكون عند الآخرين لكن هذا كان عنده عن شيخه هذا الذي فيه بعض الكلام فصدره وهذا كثير في كتبه عبد الله بن مقبول لا ليس عبد الله بن وضاح ليس من طريق حناد اي نعم ولذلك نقول هو عامة تجدون أن الناس يرغبون في وكانوا يرحلون لحديث والحديث أصله عندهم لكن لأجل طريق آخر كانوا يرحلون ولذلك هم يذكرون ما عندهم وقد لا يكون عند الآخرين ولم يكونوا ذكروه في كتبهم لا يسمى معلولا هذا ما دام قد أوفق في نفس المعنى ايه كتاب العلل لا يقال كتاب العلل لكن ذكر فيها العلل لا شك فيه العلل يأتي في الاختلاف في الوقف والرفع هذا أنا بذر وهذا أنا معاذ يدخل فيه العلل إن شاء الله وليس كل كتابه كتاب العلل هذا القول يكون باطلا في الحقيقة فيه من في ضوء أقوال الأئمة رحمة الله لكنه هو وغيره كلهم حتى الإمام البخاري يشير إلى العلل في داخل صحيحه نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو التياح اسمه يزيد ابن حميد الضبعي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري البغدادي من يكون هذا نعم دوري معروف راويته ابن معين تاريخ ابن معين معروف هذا وهو من الثقات المعروفين قال حدثنا علي بن الحسن هو علي بن حسن بن شقيق ابن عبد الرحمن المروزي قال أنه قال أخبرنا عبد الله المبارك وهو أيضا المروزي عن أسامة ابن زيد وهو الليثي صدوق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا فالمداعبة ينبغي ألا يكون إلا في مسائل فيها التورية يكون معنى يعني ويكون حقا أما إذا كان بالكذب يعني يداعب بشيء يتهمه بشيء أو يعني قد يكون يأخذ من عرضه أو ربما يغضبه فهذا لا لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا فالعجوز لا تدخل حق كذلك لا تلد الناقة إلا جملا ولا تلد الجمل إلا الناقة. نعم. فالحاصل على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب. نعم. فمداعبة بالحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني ما أنه كان كما هو معروف إذا قام للصلاة كان من صدره أزيز كأزيز المرجل، وكان لو علمتم ما عالموا لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لكن ما ذلك كان أمام الناس لا يبث همه صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا رآهم يتبسم صلى الله عليه وسلم، ومن جملته مثل هذه التصرفات المباركة من المداعبة وغيرها. نعم. هذه أخرجها أبو نعيم في صفة الجنة الجزء الثاني صفحة 223 عن عائشة أن النبي في صفة الجنة أن في الجزء الثاني أن عائشة رضي الله عنها، وأنا رأيت أنه حسن إن شاء الله أو صحيح، أن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، وفي رواية يا رسول الله يدخل الجنة، فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، فذهب فصلى صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقالت له لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة، فقال إن ذلك كذلك، يعني كما قلت أن المرأة العجوز لا تدخل الجنة، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. هذا في صفة الجنة لأبي نعيم، وأظن حتى شعب الإيمان الجزء أي الجزء بارك الله فيك في شعب الإيمان، أنا أذكر أنه مذكور فيه في الجزء السابع صفحة 195. انظروا على كل حال. نعم. بيهقي ذكر ماذا قال؟ أيوة أنا أيضا نقلت من الشمال، وأبو الشيخ في أخلاق هذه دونها ذكرت، أنا ما ذكر الشيخ هذا لكن ذكرته، ولذلك قلت البيهقي في البعث بالبعث. نعم، في البعث والنشور، وذكر له شواهد أيضا وهو حسن على كل حال. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أسامة عن شريك ابن عبد الله النخعي، عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي عن عاصم الأحول. باقي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله إنك تداعبنا إنما يعنون أنما إنك تمازحنا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي الثقة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي عن عاصم الأحول، عاصم الأحول عاصم بن سليمان، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. نعم، هو ذا اليدين أو ذا الأذنين لا يقال إلا إذا كان أذنه كبير في الغالب، ما هو كذا، لكنه قد يمازح وهو حق عنده أذنين، يا ذا الأذنين. نعم، قد يمازح ويشعر بأنك أذنك كبير فانتبه، أو أذنك أنت لا تسمع يا ذا الأذنين، قد يكون بهذا المعنى أيضا يا ذا الأذنين، وليس أذنه كبير حتى يقال. قالوا يعني خرباق رضي الله لما قالوا أصدق ذو اليدين، وكان ذو اليدين اسمه خرباق وفي يده طول، هكذا قالوا، فكان ذا اليدين مشهور، لكن هل أنس رضي الله عنه كان مشهورا بكبر الأذن؟ ما كان مشهور إلا أنه صاحب أذنين، ما هو كذا، فما قال إلا حقا لربما تنبيها بأنك صاحب أذنين، أفلا تسمع ولهم عين لا يبصرون بها، فلك أذن لا تسمع لك بصر لا تبصر. فالحاصل أن هذا فيه نوع من المزاح ولا شك فيه، وهذا الحديث ذكره غير واحد من الأئمة، سيقول هذا صحيح أبو داود والبيهقي في السنن، وكذلك الشمائل الترمذي والضياء المقدسي وابن السني في أمل اليوم الليلة وفي الآداب كلهم من طريق الشريك. وأخرجه الخطيب من طريق الشريك، هو شريك بن عبد الله النخعي ضعيف ما هو كذا، وأخرجه الخطيب من طريق موسى بن حيان البندار ولم يوثق أنه قال حدثنا حفص بن عمر وواثقة أنه قال حدث الحوضي أنه قال حدثنا شعبة أن عاصم به، فتابع شعبة شريكا أن عاصم، انظروا تابع عند الخطيب وهناك البندار الظاهر مقبول، فهذا يكفيه للشاهد إن شاء الله. وذكر الدارقطني في العلل له متابعا آخر، وذكره أيضا ابن أبي عاصم في الآحاد مثاني والآحاد أن أبا أحمد الزبيري أن الثورية من طريق أبي أحمد الزبيري أن الثورية روى هذا الحديث عن شعبة، إلا أن البيهقي قال الصحيح أنه عن شريك وليس عن ثوري، لكنه يكفي أن يكون إن شاء الله هذا الذي وجد عند الخطيب وعند الدارقطني أيضا هذا من طريق حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أنا عاصم أنا أنس شريك أنا عاصم، فإن شاء الله الحديث صحيح بهذا المعنى. والشيخ الألباني ذكر صحيح الألباني في صحيح الجامع جامع، وهذا صحيح الجامع أظن قال فيه لم تتم دراسته، نعم، وبعد النظر فيه يأتي هذا. على كل حال فالحديث صحيح إن شاء الله. وثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة وبغلاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي له لقب خاص خالد عبد الله الطحان، نعم، أنا حميد أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنا أين هو قال حدثنا محمود، هو هذا الذي قرأنا قال محمود قال أبو أسامة يعني ما زحه يا ذا الأذنين يعني ما زحه أبو أسامة حماد فسر، وهذا الحديث حديث صحيح غريب، نعم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي أن حميد أنا أنس ابن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحمل سين للطلب يعني حمل واستحمل، طلب الحملان أي يعطيه ما يحمله من الدابة أو ما يركب من الدابة، استحمل رسول الله الآية الكريمة جاءوا لي جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا عينهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون، فاستحمل كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الحملان الركوب، فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق، نعم. فهذا فيه نوع من المزاح اللطيف جدا جدا بالحقيقة، نعم لا شك فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، نعم. الغرابة ليست، هو قال حسن صحيح غريب يعني كأنه لم يجد له طريق آخر إلا عن طريق خالد بن عبد الله الطحان وهو ثقة، نعم، ولذلك قال حسن صحيح غريب، وربما يكون له طريق آخر أيضا إن شاء الله. نريد الآن خاصة يعني الحمد لله الكتب جاءت، وهذه الفهرسة استعملوها كفهرسة الحاسب العالي، تستفيدون منه كثير في جمع الطرق والحقيقة وجمع المتابعات والشواهد، نعم. الآن سهولة، أنا أذكر أن الشيخ الألباني لما جاء أول مرة في المدينة وكان ينزل عند الشيخ أمر فلاتة في مجلس طويل عريض ما شاء الله، وفي المساء كان المجلس يكون مشهودا بفضل الله تعالى، فكنت أهرب في بعض الأحيان من الفصل، وكان واحد من المراقبين جزاه الله خير عدو الله له أنسى اسمه لكن دائما أدون، كان أقول له رايح عند الشيخ الألباني، قال لا تروح إلا عنده، قلنا نعم، فكان يتركنا وما يغيبنا، سبحان الله. يعني كان سبحان الله هذه يعني من الخيانات التي كنا طلبة العلم وكذا إذا كان هذا، فكان جزاه الله خير. وفي الصباح نجد فرصة كثيرة جدا، واحد أبو الفضل المغربي أيضا كان معي، سألته من جملة ما سألته، قلت ابن الشيخ ابن الصلاح قال في هذه العصار المتأخرة لا يجوز أن يحكم على الحديث إلا إذا كان وجد أحد من القدامى قد حكموا فينقل. هو بنفسه في الحقيقة خالف هذا بنفسه، حكم وفي الأخير ما بعده جاءوا علماء الحمد لله ما قبلوا كلامه. قال بل في هذا الزمان صار الحكم على الأحاديث أسهل، تلك الأيام ما كانت هذه حاسب الآلي، إنما الصور تصوير الكتب أيضا تصوير بالورق المتين وكان بريال ريالين يعني غالي جدا. قال الآن سهل بحيث تضع متن إسناد بجانب الإسناد يظهر لك المتابعات والشواهد بكل وضوح. في تلك الأيام اللي كان بس صور فقط، الآن أمامك في خلال دقيقة 20 مرجع في وقت واحد. لكنه ينبغي إذا كان محقق طيب جدا ويؤدي حقه يأخذه كفهرسة ثم يرجع إلى الأصول إن شاء الله، حتى لا يكون خطأ فيه، ربما يكون زاغ بصره وأدخل شيء، وهذا حاصل في حتى الشاملة إلى أن تجدون فيها، فينبغي أن يستفاد منه. بارك الله فيكم. قم جاءت خدمة السنة الآن الحمد لله، أول شيء دراسة السنة، ثم بعد ذلك جاء الآن دولاب الآن بفهارس فهارس كتب السنة، عبد الرزاق والمستدرك وكذا وكذا، والآن هو ومن قبل أيضا كتاب الموجم المفهرس وقبله مفتاح كنوز السنة، كلها الآن لا فائدة منها، ما هو كذا يبقى أثريا فقط. هذا الكمبيوتر إذا كان بقي نرجو من الله تعالى أن يستعمل للخير إن شاء الله. فلذلك الآن ينبغي أن يكون هناك جامعات وكذلك إدارات، نرجو من الله تبارك وتعالى أن تسخر لجمع جميع الأحاديث ويجمع المتخصصون، فإنما من حيث الشواهد والمتابعات وكذا وكذا فيحققون جميع الأحاديث الصحيحة والضعيفة ويبين للناس إن شاء الله، فيكون هذا هو الزمان. وهذا هو الزمان إن كان يعمل هذا فلا يعمل إلا في المملكة بالحقيقة الحمد لله الذي فيها حصلت خدمة السنة ما لم تحصل على 8 قرون. وندعو الله تبارك وتعالى أن يكون عن طريق قبل أكثر من 25 سنة أو أكثر لما أسسوا مركز السنة والسيرة في المدينة، جزى الله الشيخ عمر فلاتة كان أول رئيس فيها، فكان يعني طلب بعض المشورات وبعض كذا، وحتى كلفنا في تحقيق فكلفته فحققت جزء من الكتاب إتحاف المهر على ابن حجر، كذلك الجزء الخامس من لسان الميزان تعبنا فيه كثير، لما تبع إلى الآن لكن هذا تبع. فمن جملة أنا يعني أشرت للشيخ أنكم تجمعون وذكرت كلام الشيخ الألباني، قلت الآن أنا الأوان أن يستفاد من هذه الآلات الحديثة حتى تجمع الأحاديث كلها طرقها بجميع طرقها موسوعة. الآن في الكويت عملت موسوعة فقهية كبيرة، كذلك الجهات الأخرى تعمل، لو قاموا مثل هذا الجهد في جمع الأحاديث ثم الآثار آثار الصحابة، الحمد لله كنت قدمت في الجامعة عندنا اقتراح فقبلوا، فحوالي 50 رسالة علمية جاءت في آثار الصحابة. آثار الصحابة هذا له يعني أصله في التفقه الصحيح، ما هو كذا في ترجيح المسائل وغيرها وغيرها، فلو جمعت الآن ولا يمكن إلا في المملكة في الحقيقة، إذا كان ندعو الله تبارك وتعالى أن يجدوا فرصة ويكون هذا العمل يبدأ به ويجمع له ناس الحمد لله طلبة العلم الآن في العالم موجودين الذين عندهم ذوق حديثي جيد. الحاصل على كل حال جمعا مسانيد ثم بعد ذلك من تبويب ثم تبويب دقيق يعني بحوث وكذا، يعني قد يكون للعالم يعني عمل جليل، ونخاف أن لا تقوم القيامة قبل أن يتم هذا الشيء. نعم اللهم استعان. باب ما جاء في المراء، المراء هو مارى يماري مماراة مجادلة بالسوء، ولذلك المجادلة أيضا عامة معناه فيه مجادلة غير مستحسنة، لكنه إذا كان بالحسن فلا بد أن يكون مقيدا، الممارات والمجادلة بمعنى واحد وجادلهم بالتي هي أحسن. معناه أن المجادلة تحمل معنى المجادلة حسنة ومجادلة سيئة. كذلك الممارات لا يكون في الخير في الغالب إنما جدال بالباطل. لما جاء السائب بن يزيد شريك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مرحبا بي أخي وشريكي لا يداري ولا يماري، ولا يداري ولا يماري. فالممارات هو الجدال، وقد يكون مبنيا على غير حق، فإذا كان أريد الحق به فجدال حسن وجدال غير حسن. قال حدثنا عقبة ابن مكرم، أظن مكرم هكذا ليس مكرم، يبدو أنه ضبطه مكرم العمي البصري أو عقبة ابن مكرم الضبط في الحقيقة. خذوا ما هي الكتب التي تأخذونها، خذوا كتاب واحد فقط يكفي إن شاء الله، تبصير المنتبه لتحرير المشتبه، وإلا ابن معقولة وغيرها قديمة كلها. قال حدثنا عقبة ابن مكرم العمي البصري، يا هذا ضبط. قال حدثنا ابن أبي فديك، عمي البصري ثقة. قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك صدوق. قال حدثني سلمة ابن وردان الليثي ضعفوه من قبل حفظه. أنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في عداها. بهذا السياق على كل هذا الحديث ضعفوه، لكن ما يتعلق بحسن الخلق فأحاديث كثيرة، خيركم أحسنكم أخلاقا. أما بني له بعلاها بهذا السياق ضعيف، بل قالوا منكر. وهذا الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم أنت يحتاج لك أن، ليس كلنا نحتاج أن نراجع دائما وصول الحديث. إذا قالوا ضعيف معناه في الغالب يقصدون ضعف في الحفظ، صدوق عابد ضعيف، وكان رجلا صالحا أدركته غفلة الصالحين فيكون صالح جدا لكن ضعف حفظه، وهذا ليس في له فيه لوم لأن هذا من عند الله تبارك وتعالى. فيكون لا شك فيه أنه حتى في الشهادة وغيرها إذا كان ضعيفا معروفا، قال الله تعالى في النساء ماذا قال؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. فإذا خيف الضلال من شخص هو نفسه إذا كان صالحا أظن كذا حصل وكذا، فظن معناه يحتاج أن يساعده أحد وحده شهادته ما تكفي. فلا تقول أن إذا كان ضعيف الحفظ مطلقا شهادته، لا، الضعيف قد يأتي بشيء صحيح أيضا إذا كان هو واثقا به. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.